بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فأحمد الله جل في علاه وهو أهل للحمد سبحانه الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم بمنه وكرمه، إنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه. وبعد، فهذه اللقاءات التي قد تمت فيما مضى في العام الماضي وما قبله في ليالي رمضان، هي من باب قول الله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والمراد منها التذكير والمذاكرة والانتفاع والنفع. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وكلمتي إلى الإخوة في هذه الليلة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة تتعلق بأمر يخص كل واحد من المسلمين والمؤمنين وأهل السنة على وجه الخصوص، ويحتاجه المرء دائما وأبدا أن يتذكره وأن يتمثله، ألا وهي قضية لا يمكن أن تعيش أنت وحدك في مكان بمعزل عن الخلق وعن الناس، فهم محيطون بك في محلك وترحالك، في محل إقامتك وسفرك هنا وهناك. ومعلوم أن اللقاء بالأشخاص والاحتكاك بالناس وبالأصحاب والإخوة والأقارب ونحو ذلك قد يتولد منه بعض الحزازات أو بعض الأمور التي تكدر صفو الأخوة وصفو الصداقة وصفو المحبة في الله جل وعلا. فوجب والحالة هذه أن يتعرف المرء على الإصلاح، وكيف يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. فإن الإصلاح قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والصلح خير. ويقول جل وعلا: فإن أراد، نعم، ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى الإصلاح وإلى الصلح بين الناس، والأحاديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة. ومن ذلك دلالة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهو في هذا الحديث العظيم يدل عليه الصلاة والسلام ويرشد إلى أهمية فعل ما يضاد تلك الأفعال من التحاسد والتدابر والتباغض، أي بفعل ما يقابلها، بفعل ما يقابلها. وقد حث عليه الصلاة والسلام على الإصلاح وأصلح عليه الصلاة والسلام بين بعض المتخاصمين، وهكذا من سنته الفعلية والقولية. وهكذا أئمة الإصلاح وأئمة السنة والمصلحون المجددون يصلحون ما يقع من الناس من فساد أو إفساد، ويظهرون الحق للخلق بغية إصلاحهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. فيجب عليك أيها المحب أن تعرف أن الإصلاح أمر رئيس ومهم، ويجب أن تسعى فيه وأن تقطع دابر كل ما يكدر صفو الصلح والإصلاح. فكم هي المناحرات والحزازات والمقاطعات والمدابرات والمشاحنات التي تولدت من خفاء أو إخفاء هذا المبدأ العظيم عند كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قلنا إن الكتاب والسنة وفعل الأئمة من سلف الأمة والمصلحون المجددون على هذا قائم، متمثلين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بال المقتدين بهؤلاء السلف الكرام يتخلف عنهم أحيانا أن يتمثلوا بهذا المبدأ العظيم وهذا الخلق النبيل. فحري بك أيها المحب أن تعرف هذا الأمر وأن تسعى إلى تحقيقه، لأنه بارك الله فيكم مما يرد علينا كثيرا في مثل هذه المقامات ما يحصل بين بعض الإخوة من المشاحنات وأمور توجب النفرة وتوجب القطيعة وتوجب التدابر بين بعضهم البعض. والعجيب في هذا أن كثيرا منهم لا يسعى في الإصلاح. طيب أنت ذكرت هذه الأمور، كيف الصلح وكيف الإصلاح لهذا المخطئ، لأخيك المخطئ أو لهذا الخطأ الحاصل؟ يجب أن تسعى في إصلاحه وصلاحه. ومن أوجه الإصلاح أن يرجع هذا الرجل عن الخطأ الذي وقع فيه، ومن أوجه الإصلاح زجره، ومن أوجه الإصلاح هناك أوجه عديدة وكثيرة بارك الله فيكم، لكن يجب أن تكون ساعيا في الإصلاح والصلح. تدخل في هذه القضايا أمور تخص الشخصيات والحزازات الشخصية، تصير وتجير أحيانا في بعض المواطن إلى أمور كلية وأساسية فتبنى عليها القصور والعلالي، وهي بعيدة عن تلك المآخذ الشرعية من كل وجه. فنشر هذا المبدأ والتذكير به في مثل هذه الأزمنة من الأمور المهمة جدا لمسيس الحاجة، أقول لمسيس الحاجة إليه، ولئلا يكون أهل السنة السلفيين أضحوكة لأهل الأهواء فيتندرون بمثل هذه الأمور التي تحصل فيما بينهم. فنحن والله أسعد منهم بهذا الحق وبهذا الهدى، فنحن أولى به منهم، كما قلت قد جاءت النصوص في الوحيين دالة عليه حاثة عليه. نعم، وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام العملي أيضا يدل على ذلك. لكن لما تغيب بعض الأمور والجزئيات المهمة الرئيسة المتعلقة بالإصلاح يغيب عن الإنسان
أو تغيب عنه طرق التحصيل لهذا الإصلاح، وبالتالي لا يسعى لتحقيقه، بل ينفر عن كل من يريد أن يصلح فيما بينه وبين أخيه. وأنا أتكلم في الواقع أو في الأمر الواقع بين الإخوة الذين هم على عقيدة سنية سلفية واحدة ومنهج سني سلفي واحد، إخوة متحابين في الله ولله. ولهذا الأمر قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام عظيم نفيس جدا فيما يتعلق بالصبر، لأن من الصبر ينطلق الإصلاح، من الصبر ينطلق الإصلاح، من تحقيقه ينطلق الإصلاح. أقول تكلم رحمه الله بكلام نفيس في غاية من الدقة والفقه، وهذا من توفيق الله عز وجل له ومن فتح الله له وعليه. معلوم بارك الله فيكم أن الصبر على مراتب أو على أقسام. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله مما يقع على الإنسان، أليس كذلك؟ هذا محفوظ. ولكن لشيخ الإسلام كلام دقيق في القسم الثالث، وهو الصبر على أقدار الله. فيقول رحمه الله: وأنا أذكركم بكلامه وأقرأه عليكم لتتأملوا معي في هذا الكلام، وتحاول أن تطبق إن كان هذا الأمر ينطبق عليك، هل أنت من أهله أم لا. وبالمناسبة أن هذا الكلام الذي سأقرأه وهذه الرسالة لشيخ الإسلام، وهي قاعدة في الصبر، كنت قد شرحتها فيما مضى بدرس عبر الهاتف، يعني قرابة قبل 5 سنوات ونحو ذلك تقريبا. وعندما وصلت إلى كلام شيخ الإسلام هذا المتعلق بالقسم الثالث من أقسام الصبر، كان أن وقع أمر مما هو يدخل في هذا القسم، وقع أمر علي، فكنت بين شرحه للناس وتطبيقه وبين ما يتخالجه الإنسان وينازعه الشيطان، والشيطان يحضر معروف وله نزغات، ونعوذ بالله من نفخه وهمزه ونفه. فإما أن أعتذر عن الدرس تلك الليلة، لأن كما يقال يعني الوضع والجو والنفسية غير مهيئة، وإما أن أرغم الشيطان فأدرس وأقول: هكذا تدرس للناس، إذن لا بد أن تطبق، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهو أمر معروف بارك الله فيكم، أعني ما وقع أو ما حصل في ذاك الوقت، وهو رسالة وجهها إلي بعض المفتونين، نعم، تعدى فيها وظلم وأزبد فيها وأربد وأخرج ما يكن، والله يعلم ما يبيتون، جوابا لرسالة أرسلتها إليه. فما كان من تلك الرسالة إلا أن ملأها بالطيش والسفه، والله من ورائهم محيط. فكنا بارك الله فيكم في ذلك الوقت بين هذا الواقع وبين هذا الدرس، فكنت أقرأ وأدرس وأنا على مضض، فكانت يعني سببا عظيما من أسباب انشراح صدري، وأن الله يسر الأمر وأعان عليه. وكما هي القاعدة المعروفة أن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، هيأ أسبابه، فمضت الأمور كأحسن ما يكون بفضل من الله جل في علاه. فيقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة: ولا أظن كثيرا منكم يتخيل أن هذه الفوائد أو هذه الأمور هي الوسائل تعين على تحقيق الصبر الذي قلت أن الإصلاح ينبثق منه. ينبثق، من لا صبر عنده لا إصلاح، لا يمكن أن يصلح، ما يستطيع أن يصلح من لا يستطيع أن يصبر أو لا يتحقق فيه الصبر أبدا. يقول رحمه الله: قال النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. هو الذي قلنا الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. هذا الذي يصيب الإنسان مما يقع عليه بغير اختياره، يقول شيخ الإسلام هو على نوعين. قال: وهي نوعان، المصائب على نوعين: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها، ما يصيبك من مرض أو نزلت بك نازلة شديدة لا تستطيع أن تدفعها ولا أن ترفعها، فهذه يسهل الصبر فيها، لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، الأمر فيك، فيك نازل فيك، فاصبر ولك الأجر وأنت مختار، وإلا هو فيك، حتى لو لم تصبر اختيارا هو نازل فيك واقع فيك ولا أجر لك. فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما أدخل السجن، سجن القلعة والتي يعني آخر سجنة في والتي مات فيها، كان يردد هذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها. هذا قوته وضعفه بحسب محبتك لله وقوة تلك المحبة أو ضعفها. بل هذا يجد أحدنا في الشاهد، بل هذا يجد أحدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء مخاطبا محبوبا له: ناله ببعض ما يكره، إلى أن قال: الشاهد النوع الثاني، والقسم الثاني من هذا النوع الثالث: ما يحصل له بفعل الناس من المصائب الواقعة التي تحصل على الإنسان بغير اختياره. قال: هو نوعان، النوع الأول لا اختيار للخلق فيه كالأمراض، النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها، تستحضره، وهي تكره الغلبة، هكذا جبلت النفوس، فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، مع أنه إذاء من الخلق في عرضه أو في نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. وبالتالي إذا كان يصعب الصبر عليه جدا كيف يكون الإصلاح؟ أصعب من الصبر عليه، صحيح؟ ما يمكن أن يتأتى، سيكون الإصلاح أصعب من الصبر فيكون شاقا جدا. ولا يؤتى هذا إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا في مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، فجمع في هذا ثلاثة أمور، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، الاستغفار لهم، الاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. قال هذا الصبر وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر، هذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة. انظر، هو إيذاء من الخلق ويترقى في درجات السعادة. قال يترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، ذا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآن أعطاك رحمه الله هذا التصور العام حول هذا القسم الثاني من القسم الثالث، وهو أن الصبر الذي المصائب التي تقع على الإنسان على قسمين: لا قبل الخلق بها كالأمراض ونحوها، فهنا تصبر عليها إما اختيارا وإما اضطرارا. فمن أعلى الدرجات أنها تنقلب مع الصبر إلى الشكر والرضا بها وشكر الله عليها. القسم الثاني ما للخلق فيه ماذا؟ يد. وهذا النوع من الصبر يصعب الصبر أو يصعب تحقيقه جدا، لأن النفس تكره ماذا؟ الغلبة، وتتشوف للانتصار وتتشوف للانتقام. فبعد أن ذكر هذا رحمه الله أشار إلى جملة من الأمور التي تعينك على تحقيق هذا النوع. فتخيلوا بارك الله فيكم وتأملوا. قال ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. يعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. أحدها: تريد أن تستحضر وأن توقع هذا الأمر على الوجه الذي ذكر فتصبر على هذا النوع وهو جدا صعب. هناك جملة من الأمور لو حققتها أو تذكرتها، ليس بالضرورة كلها، قد يأتي بعضها، كنت من أهل هذا القسم. قال: أولا أو أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. هم خلق من خلق الله، والله خالق العباد وأفعال العباد، فلا تنظر إلى أفعالهم ولكن انظر إلى خالق أفعالهم، فاتجئ إليه وتوجه إليه جل وعلا تسترح من الهم ومن الغم. وهذه درجة عظمى في باب ماذا؟ في باب الصبر، وفي باب ماذا؟ ركن الإيمان بالقضاء والقدر. قال الثاني: أن يشهد ذنوبه. هو إذا تذكرت أن الله عز واستشهدت أو شهدت أن الله جل وعلا هو الخالق العباد وأفعالهم، لا تلتفت إلى الخلق، لا تنظر إليهم، انظر إلى خالقهم فالتجئ إليه وحسن أمرك بين يديه جل وعلا. فالنافع والضار هو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه. الثاني: أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. أن يشهد ذنوبه، ليس بالضرورة أن تكون الذنوب ظاهرة، لكن قد تكون ماذا؟ خفية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم الله عليه بسببها، عن ذممهم وعن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلمة من جواهر الكلام يقول عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بماذا؟ إلا بتوبة. فإذا استحضرت هذا واستذكرته كان هذا معينا لك على الصبر، ومن ثم تنطلق إلى ماذا؟ إلى الإصلاح. كان هذا من الأكثر العون لك لتنطلق على ماذا؟ على الإصلاح، أو إلى الإصلاح. الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر. أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قال: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام. الناس على كم قسم في مقابلة الأذى؟ ثلاثة أقسام. ظالم يأخذ فوق حقه، ظالم يأخذ فوق حقه. وما أكثر الظالمين الذين يدعون الإصلاح ويدعون ماذا؟ الحكمة، ويدعون الرفق، وهم من الغلاة الظالمون. قال: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، وجزاء سيئة يقصد آية سورة الشورى. قال: فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين. قال: فيصير، أي هذا العافي، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح ما يكون. الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد، انتبه، أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه. انتقم لمن؟ ولو ادعى أنه ينتقم لله كما يدعون، ها؟ وهذه فتنة عظيمة، وفتنة تهاجر أهل السنة، وهذه فتنة كبيرة وعظيمة، وأنهم يريدون انتصار للحق يزعموا، هم ينتصرون لأنفسهم ولأهوائهم. قال: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر الانتقام، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث عز، يورث العز باطنا وظاهرا. شوف هذه الدقة في الفهم، بارك الله فيك. أقول: ما هذه الدقة في الفهم؟ إن استحضرت هذا انطلقت إلى الإصلاح، وجعلت ما يتعلق بك وبعرضك تحت قدمك، أما ما يتعلق بدين الله فلا. السادس: قال يقول شيخ الإسلام عنها، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. السابع: أن نعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وهذا مشاهد. أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه. والشاهد خير واقع، صحيح؟ لا يشتغل بالإصلاح، يشتغل بماذا؟ بالانتقام للنفس والحشد لهذا الانتقام. قال: اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ومن أعظم ذلك، بل هو أعظمه، ضياع الوقت. ضياع الوقت، فإن ضياع الوقت أشد من الموت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الموت يقطعك عن الناس والدنيا، أما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. فلهذا كان ضياع الوقت أشد من الموت. قال: وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انتقم لنفسه قط. إذن أنت مخالف له، صحيح؟ ما انتقم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه عليه الصلاة والسلام أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. التاسع: إن أوذي على ما فعله لله، إذا أنت أوذيت في سبيل الله، تعدى عليك ذاك أو فلان أو زيد أو عمرو من الناس، إذا كان هذا الأذى الذي وجه إليك هو في سبيل الله، فما الذي يجب عليك؟ قال: إن أوذي على ما فعله لله، أو على ما أمر به من طاعة، من نشر السنة والصدع بالحق للخلق وبيان الهدى للناس، قال: أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته، وجب عليه الصبر، ولم يكن له الانتقام، لأن العلم، العمل بالعلم، الدعوة إليه، الصبر عليه الأذى فيه. قال: إن أوذي على ما فعله لله، أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته، وجب عليه ماذا؟ الصبر، ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله، فأجره على من؟ على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن. أما وقد قيل: قاتلتها في سبيلك، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. قال فإنه، انظر إلى هذه القاعدة العظيمة والجوهرة الفريدة، قال فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن ليل الحظوظ دونه أمر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. العاشر، طبعا رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله من أشد الأئمة إيذاء، يعني أوذي في سبيل الله كثيرا، ها؟ أقول أوذي في سبيل الله كثيرا وصبر وتحمل رضي الله عنه ورحمه، فكتب لها هذه العبارات وهذه الفوائد العظيمة عن دربة ودراية، ولا ينبئك مثل خبير. قال العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: والله يحب الصابرين. فإذا كان الله معك لا تخشى أحدا، فالله ناصرك سبحانه وتعالى. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، لأن ضد النقص ماذا؟ ضد الكمال النقص، فتصون هذا الإيمان من النقصان ليبقى كاملا. قال: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وحافظ عليه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، لأنه روضها على الانصياع للحق والانقياد للحق، وألجمها عن الإقدام في المهالك والمعاصي والعياذ بالله. ومتى كان مطيعا لها للنفس، سامعا منها، مقهورا معها، لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. ليس بالضرورة أن يكون النصر في الآن واللحظة والتو، ما وليس بالضرورة. نصر الله جل وعلا آت، ألا إن نصر الله قريب، إنما النصر صبر ساعة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يحتاج الأمر منك إلى صبر وأن تقوم بأمر الله، فالله ناصرك إن تيقنت ذلك وآمنت وصدق. وقد لا يكون في التو كما قلت، بل يكون النصر لك بعد الوفاة. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله نصره الله نصرا عظيما بعد وفاته. هذه كتبه رحمه الله تدرس في الآفاق وفي الأمصار، وإذا ما ذكر ترحمت الناس عليه رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكأنه هو الناصر لها. فأينما ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له. يلومونه أهل الإنصاف وأهل العقل الراجح الذين هم يتصفون بلزوم الحق والانتصار له، يلومون هذا الظالم: اتق الله، ماذا فعلت؟ فالله يقيض له من ينصره من عامة الناس، من يلوم خصمه. قال: إن صبر، أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله. هذا إذا كان عنده قلب وحي، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام، من اعتاد الانتقام ولم يصبر، لا بد أن يقع في الظلم. وهذا مشاهد، أقول هذا مشاهد، بدعوى الانتصار للحق في عند بعضهم وإذا به يزيد القصور والعلالي ويجمع المتردي والنطيحة، كل يتكالب ليشهد معه ضد زيد أو عمرو أو فلان أو بكر أو خالد ولو بالكذب والبهتان، نعوذ بالله من الكذب وأهله. من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها، لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. صحيح، أحيانا الإنسان خلاص كأنه ماذا، مجنون. فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة، نعوذ بالله. السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو رفع درجته، إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته، فأنت المفوت لهذا الخير. الثامن عشر أن عفوه وصبره، والله هذا من أدق المسائل ومن أنفس الفوائد، يقول أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. هؤلاء بعضهم مات كمدا وغيظا ينتظر منك بانتشفة أن تتكلم بس لتريحه من العذاب الذي يجده. قال أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، شتمه يريد ذاك أن إيش؟ يرد الشتمة، سبه يريد أن يرد حتى يريحه. قال إذا سب كثيرا من، إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله يعني بالمثل استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه، أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو، لأنه يرى نفسه أعلى من ذاك الخصم المعتدي، وذاك لا يزال يرى نفسه أنه ذليل منكسر. نعم. العشرون والأخيرة أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذه عشرون أو هذه كم سبب؟ نعم، عشرون سببا يعين العبد على تحقيق هذا النوع من أنواع ماذا؟ الصبر، وهو الصبر على الأذى الواقع للمرء مما للخلق فيه ماذا؟ يد. إذا تحققت ذلك تلك الأمور وصبرت استطعت أن تكون سببا في إصلاح نفسك وإصلاح ماذا؟ غيرك. من المهم أيها الإخوة، وهي دعوات أئمة السنة من قديم ومن حديث إلى يومنا الحاضر، لا يزال أهل السنة وعلماء السنة يدعون أهل الحق إلى التآخي وإلى التآلف وإلى التآزر وإلى التناصح، بالتي أحسن للتي أقوم. هذه كلماتهم، إن قرأتها في رسائل، إن استمعت إليها في أشرطة، إن قرأتها في مؤلفات، كلها تحث على هذا امتثالا للأمر النبوي والتوجيه الإلهي في القرآن والوارد أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة. فما بال الخلافات يمزق أو تمزق أوصال كثير من ماذا؟ من الشباب السلفي الذين غاب عن كثير منهم هذا المبدأ العظيم وهذا الأصل السني الشريف، وهو الاجتماع على الحق والتواصي بالحق والسعي في الإصلاح والمصالحة بين الإخوة. يا أخي، إذا حققت هذا وإذا أوقعت وكنت سببا في نشر الخير بين الناس وإصلاح الإصلاح بين المتخاصمين، وأزلت الفتيل بعلم وعدل، ثق تماما، تجد راحة في نفسك، ويجد أهل التخاصم أيضا راحة في أنفسهم، لأن الأمور رجعت إلى خير وعادت إلى الأمة بالنفع لهم ولأهليهم ولذويهم ومن كان معهم، أليس كذلك؟ وهذا التمزيق والتفرق والتشرذم من النمامين، وكثيرا ما يحصل هذا التمزيق في بعض الأمصار وفي بعض البلدان بسبب من؟ الذين لا يعيشون إلا في مستنقعات النم والنميمة. وخذها قاعدة، من نقل لك نقل عنك، ومن قال لك قال فيك. بعض الناس لا هم له إلا يأتي فلان قال، يمشي يأخذ من هذا، يمشي فلان قال، صحيح؟ وهذا أمر قد عايشناه وحققناه، فإذا رجعت الأمور إلى أمثال هؤلاء النمامين. قطيعة في إحدى البلدان لما سافرت إليها قبل مدة من الزمن، قبل سنوات، بين إخوة سلفيين على السنة والله الحمد، تهاجر مدته نحو من 7 سنوات وتدابر، وإذا به في الحقيقة لما جلست إلى الخصوم واستمعت إلى هذا واستمعت إلى في مجلس واحد كلاهما حاضر، فهذا يذم، قال لي فلان نقل عن فلان وفلان وعلان، السلاسل المظلمة، فرجع إلى أنه هذا المنقول له يتهم الناقل بأنه كذاب، ومع هذا أخذ خبره، وذاك أيضا الثاني مصدره هذا النمام الكذاب، هو يعتقد في أنه كذاب. قلت تدابرتم وكلاكما يرى أن الناقل لك وله، كل منكم يرى أنه كذاب ومجرب على الكذب، وبنيتم هذه الخصومة؟ يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله، ارحموا أنفسكم وارحموا الدعوة معكم، لا تضيعوا أنفسكم وتضيعوا إخوانكم، تنبني القصور والعلالي على ماذا؟ على أمر لا يستحق الالتفات فضلا عن يبنى عليه. وكم هي نصائح كما قلت العلماء وأئمتنا رحمة الله عليهم وحفظ الله أحياءهم، بوجوب أن يتآخى أهل السنة وأن يكون بينهم من الإلف والتآلف والتآزر والتراحم يا أخي، الذي هو على الحق وبالحق يجب أن يكون، بارك الله فيكم. أنت لا يمكن أن تجد إنسانا يمشي على الأرض لا يقع منه خطأ ولا زلة ولا غلط، فين هذا؟ يوجد؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لئن ذهبت تجد إنسانا لا يخطئ لن تجد أحدا، هذا قرره أئمة السنة، عبد الله بن المبارك والشافعي والزهري ومن بعدهم وأئمة الإسلام. ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، هو الإشكال أن يقع في الخطيئة والخطأ ويعاند ويصر. ولهذا بارك الله فيكم يجب أن تكون صدورنا متسعة لإخواننا، وأن يكون عندنا صدر الرحب للنصيحة ولبذل الحق للخلق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما ما يحصل الآن في بعض المجتمعات شيء مخيف ونذير شر، هذا ما لا يرضى به عالم من علماء السنة أبدا في أي مصر من الأمصار، فضلا أن يقره. زد على هذا أن ثمة هذه الأخبار عندما تنقل مباشرة يزبرونها في هذه الشبكة التي ملئت بالشر الكثير، صحيح؟ وفي المواقع، ويبنون أيضا عليها المعلقون، ها؟ يزيدون النار ماذا؟ اشتعالا، نعوذ بالله. فيا إخوة بارك الله فيكم، كونوا أبواب خير، كونوا مفاتيح خير، مغاليق شر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في البخاري، فإن العبد المؤمن المحسن يحسن إلى نفسه ويحسن إلى الخلق بدعوتهم إلى الحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، بعلم وعدل ينصر الحق وينصر أهله ويدعو إلى الهدى ويدعو إلى الحق. هذا الذي يجب أن نكون عليه وأن نصلح من أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. قال: توجد مشكلة هذه الأيام، يعني ما في أخبار مفرحة، كلها مشاكل، ما في خبر مفرح هذه الأيام. الله المستعان المستعان. والليالي حبالة، وهي تفسير بعض الشباب لبعض أفعال العلماء، تفسير الشباب لبعض أفعال العلماء. ماذا فسروا؟ قال مثاله: يسألون العالم عن فلان فيسكت العالم، يعني ما يجيب، فيقولون سكوته طعن فيه، واللبيب بالإشارة يفهم. شوف الإنسان، يعني خلينا نكون يعني كما يقال شيء من يعني الصحفي ايش الاخبار الصحفي، على قدر الحدث، ها يكون على قدر ايش الحدث. وكما كان يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ حماد، يعني نسلط الضوء، كان دائما تعجبه هذه الكلمه، يقول نسلط الضوء على امر مهم. وهو يجب ان يكون المرء على قدر الحدث، يعني الاشتغال يجب أن يكون بالنافع المفيد. فكونه زيد من الناس يشتغل بتفسير موقف العالم هذا ليس صحيحا، فالعالم موجود وحي. كما أنكم سئل عن فلان فسكت، سألوه سكوتك ماذا يعني، وأنهي هذه القصة وهذه المشكلة، أليس كذلك؟ لما توجه أو وجه هذا السائل إلى العالم الفلاني عن فلان فسكت، انتهى، أخذتم الجواب بماذا؟ بالسكوت. كان الواجب عليك كما أنك تقحمت وتجشمت الصعاب للسؤال، سؤال آخر ماذا يعني السكوت لو سمحت، صحيح؟ أما أنك تفسر واللبيب بالإشارة يفهم، هذا لا داعي له ولا يعني موجب له. فيجب الإنسان يشتغل بالنافع المفيد، بارك الله فيكم. إذا ما سئل أحد من العلم عن زيد أو شخص أو عمر من الناس أو خالد أو بكر أو زيد وسكت، تنقل أنه سكت، سألناه فسكت، انتهينا، لا تقول لا إشارة ولا لبيب ولا غير لبيب. فلو كنت لبيبا لما تجشمت تفسير فعله أو موقفه. هذه الأمور تنبني عليه حزازات، صحيح؟ هو يفسر الفعل الآن، بعد التفسير ماذا يريد منك؟ اللبيب بالإشارة يفهم، يعني إذا أنت ما أخذت بهذه الإشارة فأنت لست لبيبا، وبالتالي أنت تعارض، إذن أنت تنتقد، إذن أنت تمانع، ما هو هكذا يحصل أحيانا؟ اقطع دابر هذا البلاء، اشتغل فيما ينفعك، وأهل العلم بين أظهركم والحمد لله، سألوهم أجابك الحمد لله، ما أجابك أسكت، انتهينا. يقول: سمعنا من بعض من يتقمص جلباب طلاب العلم تقسيما جديدا غريبا لأهل السنة السلفيين، فيقولون هذا سلفي قريب من الإخوان، وذاك سلفي أقرب إلى الحزبيين، وثالث سلفي أقرب إلى الحدادية، فهل هذا التقسيم لهذا التقسيم أصل؟ بارك الله فيكم، نريد نصيحة لنا ولإخواننا، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. هذا التقسيم لا أصل له، هذا الجواب. هل له أصل؟ أقول لا أصل له، هذه فلسفة وسفسطة. سلفي أقرب إلى الإخوان، سلفي أقرب إلى حدادية، سلفي أقرب، ما مدى هذا القرب؟ كيف سلفي أقرب إلى الإخوان؟ إذا كان سنيا سلفيا سيكون بعيدا عن الإخوان والحدادية وكل الفرق الضالة، هذا الذي يجب عليه. أما قريب إن صدرت منه أفعال خاطئة يصوب ويقوم ويعدل وينصح بارك الله فيكم. أما نقول بهذا الفعل يكون قريبا للإخوان قريبا إلى كذا، هذا تقسيم ليس له أصل بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: ما نصيحتكم في من يطعن في الشيخ محمد بن هادي وفقه الله، وماذا تعرفون عنه حفظه الله وحفظكم؟ أقول بارك الله فيكم، غير مرة تكلمنا أن من طرائق أهل الأهواء والبدع الوقيعة في علماء السنة وأهل السنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن من طرائق أهل الأهواء قال: وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها ونحو ذلك. أما ما يتعلق في من يطعن في أخينا الشيخ محمد بن هادي وفقه الله، فهذا الذي يطعن ويتكلم فيه بكلام أهل البدع والأهواء فالكلام واضح أنه كلام مردود ساقط لا قيمة له. إن كان يرد على الشيخ محمد بن هادي بعلم وعدل في أمر وقع في خطأ علمي وأظهره، فالعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فهو من أهل العلم وفقه الله، يصيب ويخطئ و يعرف ويجهل وهكذا، هذا سنة العلماء وهذا المقرر في كل أهل العلم. إذا كنا نعتقد أن الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وغيره من أئمة السنة يصيب ويخطئ، ها، وأنه قد يعرف ويجهل، فكذلك من باب أولى المعاصرين، وكذلك من باب أولى نعم علماء هذا العصر ومن قبل ومن بعد، واضح. لكن الحقيقة لما كانت مواقف الشيخ وفقه الله مواقف في يعني جلية وظاهرة وفيها مباينة لأهل البدع ونصرة للسنة وأهلها وردود على أهل الأهواء، ضاقت نفوسهم ذرعا من تلك المواقف، فبدأوا يشنعون، وكما قيل: الشيء من معدنه لا يستغرب. فانظر إلى هذا المتكلم، ما هي إيش بواعثه ومن ماذا خرج ومن أي جهة خرج، نعوذ بالله من هذا. أما ما نعرف عنه فنعرف أنه من إخواننا ومن السلفيين ومن طلاب العلم الموثوقين، وأهل العلم قد أثنوا عليه ثناء عاطرا، نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وأعلم أنه يكره مثل هذا الكلام ولا مزيد على هذا. الورقة الصغيرة واحدة حطيتها كانت خلاص أيوة. قال السائل: هل العفو والصفح يشمل من استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد تكلمنا وقلنا أن هذا العفو والصفح الذي أشرنا إليه وتكلمنا فيه فيما يتعلق بك، أما بدين الله فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام انتقاما لله ولدينه، فلا يشمل هذا الأمر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته، كيف وقد وقع في ماذا؟ في أمر مكفر نعوذ بالله. كيف يكون الإصلاح مع شخص أو أشخاص يدافعون على من كان من أتباع بعض أهل الأهواء ويماشونهم ويقولون إنهم تابوا مما هم فيه؟ الإصلاح لمن أخطأ في مثل هذا ويماشي أتباع بعض أهل الأهواء، الذي يماشي أهل الأهواء هؤلاء لا يخلو من أحد شخصين، إما أنه يجهل ما هم عليه، يجهل ما هم عليه من أنهم على خلاف السنة وأنهم من أهل الأهواء، فهذا يعرف، وتعريفه بالعلم والعدل بالتي هي أحسن للتي أقوم هو من الإصلاح، هو من الإصلاح. فإن استقام والحمد لله وعرف، هذا خير له وخير لك، وأجر الله على يديك خيرا وإصلاحا كثيرا. فهنا يبدأ المشوار الثاني لك من إصلاح ما وقع بينه وبين بعض إخوانه من أهل السنة الذين صار بينهم وبينه تدابر، وأن تشرح لهم وتعرفهم بأنه تاب ورجع والحمد لله، واضح؟ فأصلحت بينه وبينهم ورجعت الأمور إلى خير. وأما الثاني، قسم الثاني، يعلم أنهم على الهوى وأنهم أتباع هواء، ولكن مع هذا ينصرهم وينتصر لهم، فهذا بارك الله فيكم إقامة الحجة عليه إذا لم تقم تقام. لا يعني إقامة الحجة عليه المجالسة والمماشاة والمؤالفة. انتبه، بعض الناس لما نقول يسمع كلام بعض أهل السنة بوجوب هجر أهل الأهواء يقول إذن لا يوجد إقامة حجة. لا يوجد إقامة الحجة. من قال لما قلنا بوجوب الهجر أن لا تقام الحجة؟ لا تلازم بين إقامة الحجة والهجر. فاصدع بما تؤمر وأعرض، اصدع وبين، ومع هذا فارقهم. إذن إقامة الحجة ليس بالضرورة أنها تنافي ماذا؟ إيقاع الهجر. وإقامة الحجة ليس لها سبيل واحد وهو الجلوس إليه والمما تمشي إليه في البيت، هذا وجه، وهو أنك تلقاه في مسجد أو في طريق فتنصح له فيما بينك وبينه، نعم. وإلا فالكتابة إليه مناصحة، الرسالة، تسجيل شريط له فيما بينك تنصح له، رسالة، هذه من المناصحة. إذن أوجه المناصحة عديدة، ليس وجها واحدا. والذي حذر منه العلماء من المجالسة إلى أهل الأهواء، ثم ضابط مهم ذكره أهل العلم، وهو الجلوس إليهم جلوس إلف ومؤانسة. أما إذا ما جلست إليه من باب بيان الحق له وتعليمه إياه وانتصارك للحق، فهذا ليست مجالسة لأهل الأهواء، واضح؟ فيجب أن نعلم هذا القيد، لأن كثيرا منهم ماذا؟ يخلط فيه، يظن أي مجالسة هي مجالسة للبدع. المجالسة التي نص عليها أهل العلم لمن أراد أن ينصح وكان أهلا للنصيحة، ما هو لكل أحد هذه المجالسة، أن تكون المجالسة مجالسة إلف ومؤانسة. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف كما عند أبي نعيم في الحلية: إن من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه ومجلسه مع أهل العلم. فالمذموم هي جلوس المؤانسة. الآن يقول بعضهم يمشي مع بعض المنحرفين والمخالفين للسنة، وبل بعضهم يكتب ويزبر في الإنترنت كتابات سيئة وشنيعة على أهل السنة، صحيح، وردود قبيحة، وإذا تراه يمشي معه، يمشي معه إلى المطعم ويمشي إلى العشاء ويأكلون ويشربون ويضحكون ويجلسون ويقومون ويقعدون، يقول لك بعدين أنا أناصحه. هذه مجالس مناصحة؟ هذه مؤانسة، هذه المؤالفة، هذه هي، واضح؟ بارك الله فيكم. يجب أن تفرقوا. إذا أقيمت صلاة الجنازة فهل أقطع النافلة؟ أتم الصلاة ثم ادخل مع صلاة الجنازة أو في صلاة الجنازة ما أدركت منها فصلي وما فاتك فاقضه. يقول بارك الله فيكم: ما حكم شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر مع العلم لا أعرف أن المؤذن يؤذن في الوقت إلا بعد ذلك من بعض المشايخ؟ على كل حال بارك الله فيك، من الأفضل أنك تقف وتمسك عن شرب الماء عند الأذان، عند أذان الفجر. هذه المواقيت الموجودة والمسطرة في التقاويم وغيره كلها يعني تقريبية، نعم كلها تقريبية. إذا علم أن الشخص لا يؤذن إلا على الوقت يجب الكف، لكن على هذه فإنه يجوز، لكن الأولى أن الإنسان يبتعد عن هذا الفعل ويقف ويمسك. إن بلال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هل تبقى السبابة مرفوعة حتى إتمام السلام على اليسار أم الصحيح خفضها بمجرد الانتهاء من التشهد؟ نعم، هل تبقى السبابة مرفوعة حتى انتهاء حتى إتمام السلام عن على اليسار أم الصحيح خفضها بمجرد انتهاء من التشهد؟ هو السنة في ذلك أنك تتشهد ابتداء حتى ما تنتهي من التشهد كاملا، ولا ينتهي التشهد إلا بماذا؟ بالسلام. نعم، بعض الإخوة قاموا ببناء مكان لتغسيل الأموات في فناء المسجد في ناحية منه، فهل يحق لهم ذلك أم أنه يرجع إلى نية الواقف الأرض؟ إذا كان هذا التصرف منهم من غير أن يستأذنوا الواقف فيجب عليهم أن يستأذنوا، ولا يجوز لهم التصرف، لا يجوز لهم التصرف في الوقف إلا بإذن من الواقف، إلا بإذن من الواقف، فينظروا إلى الواقف إذا كان حيا أو يرجع فيه إلى شرطه بماذا شرط. فإن أطلق أنه يجوز لمن يقوم على المسجد بفعل ما يمكن فعله مما فيه مصلحة للمسجد أو لأهل المسجد فلا حرج حينئذ، والله أعلم. رجعنا، كم تصلى صلاة التراويح؟ نعم، هذه المسألة أجبنا عليها مرارا وتكرارا. ما هي شروط المقابلة الشرعية؟ مقابلة، كيف يعني المقابلة الشرعية؟ مناظرة، زواج. على كل حال إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إليه إلى نكاحها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ما أراد أن ينظر ينظر إلى ما يرى من المرأة عادة، وهي ماذا؟ في حالة حسنة ومتسترة، وهي إلى الوجه وإلى الكفين. نعم، أما الخلوة بها فلا يخلو بها طبعا. في السابق كانت الناس يعني تنظر إلى المرأة عند دخولها وخروجها في يعني ويترقبها في الطريق، ينظر حتى يعني ليخطبها، وبعد هذه يعني المدنيات والحضارات التي حصلت صارت الأمور فيها شيء من ماذا؟ من الصعوبة. وعليه فما يحصل الآن في بعض المجتمعات من أنه إذا أراد الخطبة يأتي إلى المرأة إلى أهلها ويطلبها، وإذا وافقوا وأطلعوه عليها أو ينظر إليها النظرة الشرعية فإنه يجلس مع وليها أو مع محرمها ويرى منها ما يجوز لها أن يراه، وهي كذلك. أما أن يتحينها في الطرقات فيخشى عليه من إساءة الظن به في مثل هذه الأوقات، والمرء يجب أن يبتعد عن مواطن التهم. على رسلكما إنها صفية، بارك الله فيكم. وجاء سألني بعض الإخوة عن هذا الفعل، وهو أنه لا يأتي البيت ويرى يعني بهذه الطريقة التي ذكرنا، ليس هذا من البدع؟ ليس هذا من البدع، لا تتعبد إلا أنت بهذا الفعل، هذا ليس من الأمور التعبدية، النظرة هذه بهذه الطريقة أنك تأتي البيت ومعها ولي الأمر وتراها، هذا ليس تعبديا، بارك الله فيك، وليس من البدع في شيء. ما حكم الألواح التي توضع في المساجد لغرض السترة، علما بأن هذه الظاهرة كثرت في بلادنا؟ وهذا قد سئلت عنه أيضا غير مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلى إلى سترة، وكانت توضع العنزة بين يديه عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، فإذا ما وجدت أحيانا مثل هذه الألواح ليتخذها الناس سترة لمن صلى منفردا وجاء للصلاة وقد فاتته أراد أن يصلي وحده أو يتنفل ولا يوجد ما يتخذ به سترة، فلا حرج منه. نعم. هذا يقول: السلام عليكم يا شيخ، أتيت إلى العمرة ووصلت إلى المدينة ولكن كأن قلبي أصابته الجفوة، ماذا تنصحني أفعل؟ أنا أقول لك وأقول لنفسي وللجميع، بارك الله فيكم، يجب أن يكون العبد قريبا من ربه دائما وأبدا. نعم العبد إنه أواب، فيراجع العبد نفسه ويتقي الله جل وعلا في قوله وفعله وفي أخذه ومنعه وإعطائه، إقامته لأوامر الله جل وعلا، صدقه في القول، يكثر ويلظ في الدعاء بأن الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يرزقه الهداية والتوفيق. وإذا ما سجد فإنه يكثر في الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فيكثر من دعاء الله جل وعلا والانتصاب بين يديه والبكاء والاضطراح، عل الله جل وعلا أن يفتح عليه بمنه وكرمه. ما نصيحتكم لمن تكثر حركته في الصلاة حتى يشغل ما أدري يشغل لحظه أو كذا في الصلاة كمن ها يشغل من يلحظه؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وقوموا لله قانتين. فيجب على الإنسان أن يستحضر أنه يقف بين يدي الله جل وعلا طالبا منه، راجيا فيما عنده، راغبا فيما لديه جل وعلا، راهبا منه جل وعز، فلا يتحرك إلا إذا ما دعت الحاجة إلى الحركة. أما كثرة الحركة فإنها مكروهة ولا تنبغي في الصلاة، فإنها تشوش على نفسه وتشوش على الآخرين كما ذكر في السراء في السؤال. فيجب على الإنسان أن يعود نفسه على كبح جماحها عن الحركة الزائدة. وبعض الناس عنده وسوسة في الحركة طوال الصلاة، ويتحرك يلعب في الساعة، يرفع في الشماغ، ينزل في الشماغ، يلعب في المكان، وهذا حقيقة يحتاج إلى أن يربي نفسه وأن يتعلم جيدا وأن يستحضر دائما وأبدا أنه يقف بين يدي الله جل وعلا وأنه يرجوه جل في علاه. أما هذه الحركة الزائدة فإنها تدل على قلة الخشوع أو عدمه والعياذ بالله. هل يشرع للنساء زيارة مسجد قباء؟ الأماكن التي تزار لمن أتى زائرا للمدينة هي إذا ما وصل المدينة فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم له أن يزور مسجد قباء وشهداء أحد وبقيع الغرقد، هذا للرجال، والنساء لهن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، لا حرج في هذا. صلى الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.